بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا نصيبا من قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، وأن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تكون حجة لنا لا علينا. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة العلمية الوسطية تأصيل وتأسيس. أيها الأحبة الأفاضل، تكلمنا في المجلس الماضي أن للشيطان على الإنسان في بعض الأمور الشرعية أن له وسوستين: الوسوسة الأولى أن يوقعه في الغلو، والوسوسة الثانية أن يوقعه في التفريط والانسلاخ من دين الله سبحانه وتعالى. إن من أشهر أفكار التطرف في أيامنا الأفكار المتعلقة بالغلو والتكفير والخروج على ولاة الأمر، فتجد رغم وضوح هذه المسألة أن كثيرا من الناس أولا يتحسسون من هذا الطرح جدا جدا، وهذا من منهج أهل الأهواء والبدع والفرق المنحرفة. لا يكاد يقبل منك أن تذكر نصا في السمع والطاعة لولاة الأمر، رغم الحاجة الشديدة الملحة لذلك في بعض المجتمعات وفي بعض البلدان. لا يقبل منك هذا الأمر، بل قد يراك مبتدعا إن ذكرت له مثل هذه المسائل، أو إذا ذكرت له مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر غضب غضبا عظيما، وقد يسخر ويستهزئ من بعض النصوص الشرعية التي تدعو إلى ذلك. فبعضهم يقول: أنت من جماعة اسمع واطع. فهذه المسألة وهذا التطرف في هذا الجانب أهل السنة والجماعة خالفوه، ولزموا الطريق الوسط، ولزموا دين الله سبحانه وتعالى. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن كلام أهل السنة والجماعة في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر ليس من باب التزلف إلى فلان أو علان، انتبه لهذه المسألة. هم لا يتزلفون إلى أحد، ولا يطلبون رضا أحد، ولا يخوضون في هذه المسألة من باب الخوض في الأحداث السياسية، وإنما عندهم نصوص شرعية، كأنهم يقولون: سنقف بين يدي الله عز وجل، ماذا سيكون جوابنا إذا سألنا الله عز وجل لماذا خالفتم النص الشرعي الذي تعرفونه وتعلمونه في هذه المسألة؟ وهذه المسائل أيها الأحبة الأفاضل لا تترك إلى الأدلة العقلية، بل تترك ويستند فيها إلى الأدلة النقلية، وتحتاج هذه المسألة أن تترسخ في أذهاننا وفي قلوبنا، لأن بعض الناس قد يجرفه التيار وهو يدري أو لا يدري. قال لي أحد الأشخاص: كان هذا الأصل متقررا عندي وعند عدد من الشباب في بلدهم، فلما وقعت الفتن الكبار والفتن العظيمة جدا جدا، قال: وجدت نفسي أنساق وراء هذه الفتن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الكرام، سأتناول هذه المسألة لأنها تطبيق على فكر الغلو وفكر التشدد ومجاوزة الحد في بعض المسائل وبعض النقاط، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. ثم بعد ذلك في نهاية الدورة أذكر الفكر الآخر أو الطرف الآخر الذي جاء ذمه وهو مذموم لأنه قابل التطرف بتطرف آخر. نسأل الله اللطف والعفو والعافية وأن يعين. أولا أيها الأحبة الأفاضل، المسألة الأولى حقوق ولاة الأمر ومسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، هذه مسألة شرعية جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل بارك الله فيكم أن نكيل التهم للآخرين أن هؤلاء عندما يذكرون السمع والطاعة لولاة الأمر إنما يقصدون شيئا من حطام ودراهم ومتاع الدنيا. لا يقبل هذا الأمر، وإنما أهل السنة والجماعة يذكرون هذا الأصل لأنهم يتبعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعني أذكر لك بعض الأمثلة على ذلك. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان يقرر السمع والطاعة لولاة الأمر لخلفاء بني العباس، مع أنه تعرض إلى ظلم عظيم من بعض ولاة العباسيين وضرب ضربا مبرحا على ذلك، ومع هذا لزم هذا الأصل ولم يحد عنه. البربهاري صاحب كتاب شرح السنة كان السلطان يطلبه وفر من السلطان ووقعت حوادث ووقعت أمور، ومع هذا يكتف السمع والطاعة لولاة الأمر. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الذي كان يقرر السمع والطاعة لولاة الأمر مات وهو في السجن. إذن هذه عقيدة من عقيدة هذه عقيدة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، يجب علينا أن نلتزم به وأن نتقيد بهذا الأصل العظيم. الأدلة على السمع والطاعة لولاة الأمر جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الحافظ الطبري في تفسيره جامع البيان ذكر أن أولي الأمر معناها الأمراء والولاة، والحافظ النووي ذكر أن قول جمهور أهل العلم في شرح صحيح مسلم أن معنى وأولي الأمر أي الأمراء، أي الأمراء، وبعض أهل العلم يقول الأمراء والعلماء. إذن هذا هو قول جمهور أهل العلم، فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة. أيضا سلمكم الله من الكتب التي ذكرت فيها أحاديث السمع والطاعة ومن المهم أن يدرسها الإنسان كتاب الإمارة في صحيح مسلم، فإن الإمام مسلم سرد هذه الأحاديث وذكر هذه الأحاديث. نعم هي جاءت صحيح البخاري، لكن الإمام مسلم جمعها في موضع ومكان واحد، جمع شيئا كبيرا من هذه النصوص ومن هذه الأحاديث. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. هذا إذن النص الأول. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، جاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم واضحا وصريحا من فرقة الخوارج في نصوص كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فتنتهم كانت عظيمة. ونبه أيها الأحبة الأفاضل، من خرج على صهري النبي صلى الله عليه وسلم، من خرج على عثمان وقتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتل عثمان أيضا رضي الله عنه وأرضاه، وقتل عددا من الصحابة رضوان الله عليهم، يا ترى إذا كانوا قد خرجوا على خيار هذه الأمة فماذا سيكون موقفهم من الناس في الأزمان والقرون المتأخرة؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا جاء عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أفدنا بشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. لذلك ما أطيب وما أجمل أن ينشأ الشاب على أصول أهل السنة والجماعة فيلزمها، وهو بذلك يحفظ إن شاء الله من شرور دنيوية ودينية كبيرة جدا. قرأت أو سمعت شيئا لبعض المعاصرين ممن له خوض كثير في مسائل السياسة، وهم من يتكلمون بغير علم هداه الله عز وجل، يقول: لما كنت في المرحلة الثانوية وقع في يدي كتاب، يقول هكذا أصفر اللون، فيه الكلام عن الحكام وولاة الأمر، قال: فلا أزال ناقما على ولاة الأمر إلى يومنا هذا، وهو رجل الآن تقريبا تجاوز من عمره 50. فانظروا بارك الله فيكم إلى البدعة كيف إذا استقرت في بعض القلوب أثرت فيها تأثيرا قبيحا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. شغب بعض أهل البدع على هذا الأصل، فقالوا: المقصود السمع والطاعة لولاة الأمر إذا كانوا من أهل الصلاح والتقوى، أما إذا لم يكونوا من أهل الصلاح والتقوى لا نسمع لهم من جانبه. الجانب الأول في المعصية المعينة التي أمروا بها، أو لا يسمع ولا يطاع لهم عموما، وهذا لا شك ولا ريب أنه تشغيب على منهج السلف الصالح وعلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة. في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هل هذا الخليفة أو هذا الأمير على صلاح وتقوى؟ قال: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وأذكر أيها الأحبة الأفاضل أن بعض العلماء المعاصرين نصح بعض الشباب وبعض طلاب العلم أن يخرج من بلده لما وقعت بعض الفتن، وكأن طالب العلم هذا ما استجاب لهذه النصيحة ووقعت بعض الأمور والأحداث، فزج به في السجن لمدة 20 سنة. فالإنسان أيها الأحبة الأفاضل إذا رأى هذه الفتن عليه أن يلزم ما جاءت النصوص به، وأن يلزم غرز وفهم العلماء، لأنه قد يفعل شيئا من منطلق حماسي فعند ذلك تقع الكوارث العظيمة. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن من أكبر الأخطاء في هذا الباب اتباع مدائح العوام والجهلة، والذين قد يجاملون الخارج على ولاة الأمر ولا يتكلمون من منطلق شرعي. فبعضهم يغتر بأنه إذا خطب خطبة عصماء حول بعض الأمور قال عنه الناس: فلان شجاع، فإذا وقع المكروه وتعرض هذا الخطيب إلى أذى لم يسألوا عنه أبدا. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل سيأتي معنا أثر عن الحسن البصري أنه قال أنه لما نصح بعض الأشخاص وخرجوا على ولي الأمر ثم قتلوا، وأدرك بعض الناس هؤلاء عند النزع، قال: لا دنيا ولا آخرة، لم نظفر بدنيا، ولعلهم يكون لهم الحساب العظيم إذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. أيضا في صحيح البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. لاحظ هنا: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر. ولذلك تجد يعني ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. لذلك تجد بعض المتحمسين ممن لا يعرفون بمخالطة العلماء ولا مجالسة كبار العلماء، إذا تكلم عن هذه المسألة قال: ليس في عنقي بيع لأحد، ويتكلم بحماس منفلت. فلما يعني ضيق عليه تجده يقول ويدعو للأمير الفلاني، فهذا أيضا من تلبيسه على الناس. هو يدعو للأمير الفلاني لكن يعتقد أمير بلده، لكن يعتقد أنه لا بيعة في عنقه لهذا الأمير، وهذا بارك الله فيكم من أفعال المبتدعة. لذلك علينا أن نحذر من ألاعيب بعضهم، فإن بعضهم متلون، كل يوم له وجه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والصادق مع الله يلزم الديانة والتعبد الصحيح لله سبحانه وتعالى، لا يتزلف لأحد، وإنما إذا أخطأ في جانب يرجع ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويراجع أهل العلم ويشاورهم. أيضا جاء عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ ما نخرج عليهم بالسيف؟ قال: لا. لاحظ هذا الوالي، قال صلى الله عليه وسلم: تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل هل ننابذهم بالسيف، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإن رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فهذا هو الموفق الذي يلزم هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة الأفاضل، دعوني أذكر لكم هذا المثال التطبيقي الذي جاء عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال: يا أمير المؤمنين، افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه؟ يعني أتظنني من الخوارج؟ هم شر الخلق والخليقة. ثم قال أبو ذر لعثمان رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده، لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. ثم استأذنه في أن يأتي الربذة، اسم موضع، فأذن له فأتاها، فإذا عبد يأمهم يصلي بالناس، فقالوا: أبو ذر. فهذا العبد نكص على عقبيه، فقيل له: تقدم. فقيل لهذا العبد: تقدم. قال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف، ثم ذكر أمورا أخرى: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، إلى آخر هذا الحديث. فالمقصود سلمكم الله أن السمع والطاعة لولاة الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له. أيضا سلمكم الله، العاقل من الناس والموفق من يظهر توقير ولاة الأمر، وأما أن يكون من الذين يسبون ويشتمون ويلعنون ويطعنون فهذا ليس من إصابة الهدي النبوي. لذلك قال بعض أهل العلم كلمة جميلة، قال: العلماء إذا كانوا عند الناس كانوا لولاة الأمر على الناس، وإذا كانوا عند ولاة الأمر كانوا للناس على ولاة الأمر. يعني تجد العالم الصادق إذا كان عند الناس ما يظهر لهم انتقاص السلطان وانتقاص الأمير، لأن العوام ما يدركون هذا الأمر، وتنشحن نفوسهم وقلوبهم وصدورهم على ولاة الأمر ويبدأون في الخوض في مسائل أخرى، خاصة مع استغلال بعض الجماعات والأحزاب لمثل هذه الأمور. في سنن أبي داود عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. لاحظ، إكرام ذي السلطان المقصد هذا أمر محمود وأمر ممدوح. أيضا في سنن الترمذي عن زياد ابن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، ثياب رقيقة ليست غليظة، فقال أبو بلال أحد الحضور: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. قيل له هذا، يعني هذه الكلمة قيلت بحضرة الأمير وبحضرة السلطان، فقال أبو بكر: أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. لذلك أهل السنة والجماعة لو نصح السلطان ينصحونه بحكمة ورفق وأسلوب حسن، مع التنبيه أنهم إذا نصحوا ولاة الأمر فخرجوا من عند ولاة الأمر لا يتكلمون، فعلنا ونصحنا وقمنا. تجد بعض كبار مشايخنا من توفاهم الله عز وجل وهم معروفون بهذا الأمر، لا يكاد يذكر عنه أنه تكلم كيف نصح الأمراء والولاة في أيامه. هذا هو العاقل الموفق، وإذا نصح ينصح بحكمة وأسلوب حسن وكلمة طيبة، فإن هذا هو المطلوب. وأيضا قال سهل بن عبد الله وهو من الصالحين المشهورين بالعبادة والتقوى: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وصدق رحمة الله تعالى عليه. تجد الناس إذا ما أقاموا وزنا للسلطان فسدت أمورهم، وإذا لم يقيموا وزنا لأهل العلم واستهزأوا بالعلماء وسخروا منهم دائما وفي كل مجلس يسخرون من أهل العلم ومن العلماء الصادقين فسدت عليهم أمورهم، نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، يعني مر معنا أن الإنسان يتكلم بكلام حسن مع الولاة، لو نصح ينصح بأسلوب حسن وبأسلوب طيب. أيضا جاء عن السلف أنهم نهوا عن سب الولاة والسلاطين. وبعض الناس، وقد يكون بعضهم صاحب تدين، عود نفسه على سلوك مذموم، أنه يكثر من السب والشتم واللعن، بل أحيانا يتجاوز الحد مع بعض الولاة ومع ولي الأمر في بلده. وأذكر أني جمعني مجلس مع أحد الأشخاص فقال لي عن بعض ولاة الأمر توفي، قال بأنه غير مسلم وكافر. قلت له: دليلك؟ فقط كلمة واحدة. لما قلت له هذا قال: أستغفر الله وأتوب إليه، ما الذي يحوجك لمثل هذا؟ لماذا بارك الله فيك تفعل مثل هذا الأمر؟ وأذكر أيضا مجلس جمعني مع أحد الأشخاص فذكر بعض الولاة المعاصرين فقال: لعنه الله. فبعد ذلك أخذته وقلت له: يا فلان، لماذا تعطي حسناتك؟ فانتبه. قلت له: لماذا تفعل هذا؟ ادعو له بالهداية، تلعنه لماذا؟ وما الذي ستستفيد من هذا الأمر ومن هذا الأسلوب ومن هذه الطريقة؟ لذلك جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. والله هذا من أنفع الأمور، واتقوا الله واصبروا، حقق تقوى الله واصبر فإن الأمر قريب. حتى لو كان بعض الولاة، وهذا قد يكون واقع في بعض البلدان، عندهم ظلم وبغي وتعسف، فماذا يفعل الموفق من عباد الله؟ يصبر ويلزم تقوى الله عز وجل، وهذا سيعان على أمور الدين وأمور الدنيا. ذكر المقريزي في المؤرخ المصري المشهور في القرن التاسع الهجري، ذكر في كتابه الدرر العقود المفيدة أنه جلس مع أحد أقرانه وهم يتكلمون عن السلطان وولي الأمر وغيره، فخرج والد هذا صاحب المقريزي فقال لهم: يعني انشغلوا بما ينفعكم، البطالون أعداء الدول. يعني بعض الناس لماذا يتكلم في السلطان وولاة الأمر وتجد كل حديثه في مسائل السياسة؟ لأنه بطال، ما عنده شيء ينفع ولا عنده عمل ينشغل به، ولو انشغل بحفظ القرآن والله لكان هذا الأمر أنفع له بإذن الله عز وجل. ولكن بعض الناس تعود على البطالة وكثرة الكلام، لا يجلس في مجلس إلا وهو يتكلم ويحلل التحليلات العظيمة. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، من مخازي بعض الفرق المعاصرة أنهم أوتوا وحبب إليهم الجدل وقلة العمل، فتجد أنهم إذا جلسوا في مجلس يريد بعضهم أن يأخذ صدر المجلس ويبدأ يتكلم في السياسة ويخوض ويشرق ويغرب، والكلام كله من باب التنظير. وأما إذا جئت إليه في باب العمل ودعوة الناس إلى السنة ودعوتهم إلى الخير، تجد بأنهم لا يحسنون هذا الأمر إلا الشيء اليسير من هذا الأمر. بينما تجد المشايخ ممن وفقهم الله للعلم إذا جلسوا في مجلس ذكروا الناس بالدين وذكروهم بالسنة وعلموهم وفقهوهم في الدين، لذلك يكون أثرهم على عامة الناس أثر حسن وأثر جميل جدا. والمشكلة أن بعض هذه الفرق لشدة إعجابها بالجدل يتصور بعضهم أنه أذكى من الناس، وأن الناس لا يدركون شيئا ولا يعرفون شيئا، وتجده يتسمر في متابعة نشرات الأخبار الأوقات الطويلة، فإذا حدثه بعض أهل النصح ونصحوه ظن بأن هذا الناصح لا يفقه شيئا وأنه أكمل عقلا من هذا الناصح، نسأل الله العفو والعافية. أيضا في شعب الإيمان للبيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه، فعلى الإنسان أن ينتبه. وللأسف هذه الثقافة دبت إلى بعض الشعوب، تجد بسبب أو بدون سبب أنهم يسبون أمراءهم. أذكر أني كنت في دولة من الدول فأحدهم ناول الآخر شيئا في دكان أو في محل، فبادر أثناء مناولته للشيء إلى لعن أم الحاكم يا أخي، أو لعن الحاكم نفسه. يا أخي الكريم، هذا لا يصح، لا تعود لسانك على مثل هذه الأمور، أكثر من التوبة والاستغفار، فإن الأمر قريب كما أوصى بذلك كبار الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، كثير من الناس إنما يقعون في السلطان لأجل أمور الدنيا. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط. رواه البخاري ومسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن السلف أنهم زجروا ونهوا عن الخروج على ولاة الأمر بالسيف بالسنان وباللسان حتى بالكلام، فإن الخوارج القعدية يزينون الخروج ولكنهم لا يخرجون. وبعض المشهورين في أيامنا لما سئل لماذا لا تخرج إلى ساحات الثورة على السلطان قال: لا، أنا دوري إني أكون بعيد وأوجه الشباب. والمقصود طبعا أنه يغرر بالشباب ويزج بهم إلى التهلكة، يزج بهم إلى التهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. لاحظ، فارق الجماعة شبر، ومفارقة الجماعة تكون أيضا بأكثر من ذلك. أيضا سلمكم الله، من منهج أهل السنة والجماعة أنهم إذا أرادوا أن ينصحوا السلطان نصحوه سرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. يعني أحيانا أيها الأحبة الأفاضل، يستطيع الإنسان أن ينصح ولي الأمر سرا، خلاص أديت الذي عليك وبرئت ذمتك عند الله عز وجل. وأحيانا نفترض أن بعض الناس يقول: حتى النصيحة السرية ما تيسرت لي. اتق الله عز وجل، واقبل على طاعة الله وتعلم العلم النافع، وإذا عجزت عن بذل النصيحة للسلطان فذمتك بريئة إن شاء الله تعالى. أما أن يخوض الإنسان في طرق وسبل المتحزبة وأهل التطرف والغلو فإن هذا خطأ. في سنن سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير هذا التابعي المعروف: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف. قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك، ولا تغتب إمامك. إذن هذه نصيحة ابن عباس لتلميذه سعيد بن جبير رضي الله تعالى عن ابن عباس، ورحم الله سعيد بن جبير. وكما قدمت لكم أيها الأحبة الأفاضل، هذه المسألة مسألة شرعية دينية، الموفق من عباد الله يلزم نصوص الكتاب والسنة ولا يحيد عنها، ويحكم هذه الأدلة على نفسه ويخالف رأيه وهواه، فإن هذا الابتلاء والامتحان في مثل هذه المسائل قد يكون بارك الله فيكم من التمحيص للعبد، والله عز وجل يعلم الصادق من الكاذب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من عباده الصادقين، وأن يمن علينا بلزوم الكتاب والسنة على فهم أهل العلم الراسخين، ونكمل إن شاء الله في مجلس قادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.